بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سوف ندرس في هذه المحاضره ما جاء عن الاسماء الالهيه في العهد القديم. ومن الضروري قبل ان نتكلم عن اسماء الله ان نتذكر ان الاسم يحمل دلاله هامة في لغة الكتاب المقدس، فهو يعبر أولا عن علاقة شخصية بين اثنين يعرف كل منهما الآخر معرفة يقينية. والاسم أيضا يعني أن الله شخص، وأنه كشخص يستطيع أن يدخل في علاقة شخصية مع الكائنات البشرية. فالاسم والشخص هما شيء واحد، ولذلك وهذه قاعدة عامة في الكتاب المقدس، كل تغيير في الشخص يعني تغيير الاسم، وهو الأمر الذي نراه في العهد القديم كله. راجع مثلا تغيير اسم إبرام إلى إبراهيم، وتغيير أسماء أخرى مثل القايم إلى يهوياقيم، ملوك الثاني 23:34، وصمويل الثاني 12:25. يقول يعقوب عن إفرايم ومنسة: وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثرا كثيرا في الأرض. تكوين 48:16. فالاسم يبقى، وبقاء الاسم هو بقاء الحياة من جيل إلى جيل، ودوام انتقال الحياة مرتبط ببقاء الاسم. تثنية 25:6، عدد 27:4، رؤوس 4:5، أشعياء 56:5. وإذا كان أي تغيير في الشخص يعني تغيير الاسم، فكذلك تغيير الاسم معناه حياة جديدة للشخص. وقد يدعى اسم مدينة باسم جديد، أو يأخذ الشخص اسما جديدا كبداية لحياة جديدة. يقول أشعياء عن أورشليم: تدعين مدينة العدل، القرية الآمنة. أشعياء 1:26. ويقول أشعياء أيضا عن مجيء ربنا يسوع المسيح بأن الرب سيدعى اسمه عجيبا، أشعياء 9:6، وراجع أشعياء 44:5، 62:2، 65:15، رؤيا 2:17. فالاسم العجيب مرتبط بمعنى الدعوة، ستكون دعوة فائقة أي دعوة الإنجيل. وعندما يعطي الله نعمة جديدة تصبح هذه النعمة مرتبطة بشكل واضح بالوعد باسم جديد. خروج 31-2، 33-12، أشعياء 45-3، 49-1. بل إن الدعاء باسم الرب بالاسم العجيب الجديد عندما يصبح الرب مخلصا، وهو العنصر الذي جاء به العهد الجديد. ولذلك يصبح من الضروري أنه في كل مرة تحل كلمة اسم محل الله أو الرب، فالمعنى واحد لا يتغير. في ظهورات الله في العهد القديم نادى الله باسمه، وارتبط الاسم بحضور الله بشكل واضح. خروج 20-24، والاسم هنا يدخل في مجال العبادة، فأصبحت أماكن العبادة هي مكان اسم الله، أي المكان الذي يدعى فيه باسم الرب، المكان الذي يعبد فيه الإنسان. ولذلك توصف أورشليم بأنها موضع اسم رب الجنود جبل صهيون، أشعياء 18-7. فحضور اسم الله أو دعوة اسم الله في مكان هو حضور الله. ولذلك تدنيس مكان عبادة الرب معناه تدنيس اسم الرب. لويين 20-3 وعموس 2-7. فالإنسان يدنس اسم الرب بمعنى أنه لا يعطي له الاحترام اللائق. ومحبة وإكرام الله معناه محبة وإكرام اسمه الإلهي. ملوك الأول 8-33، مزمور 148-5، مزمور 118-26. ولا يمكن أن نفهم بالمرة أن الشخص حاضر حضورا تاما من خلال اسمه إلا إذا دققنا النظر في عبارات المزامير. خلصني يا رب باسمك، مزمور 54-3، ومزمور 89-25، ومزمور 118-10-12. هذه الحقيقة تشرح لنا مشكلة الظهور الإلهي في العهد القديم، وبشكل خاص ملاك الرب الذي ظهر في العليقة لموسى والإبراهيم في شكل ثلاثة رجال، وهي مشكلة سوف ندرسها في الكلام عن المسيح. لكن إذا كان الملاك يحمل اسم الرب فهو بكل التأكيد هو الرب. وإذا قيل في سفر الخروج: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، احترز أن تخطئ إليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. خروج 23 من 20 إلى 21. ومن يمكنه أن يحمل اسم الرب إلا الرب نفسه، حسب قول أشعياء: هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد. 30-27. ومجيء اسم الرب مرتبط بالنار، وهي من علامات الظهور الإلهي، وارتبطت طبعا بالنار التي أعلنت حضوره الإلهي في يوم العنصرة. ولذلك كل ممكن أن نقوله هنا في هذا المجال أن الاسم هو شخص الله، هو إعلان عن ظهور الله وعن حضوره في التاريخ ودخوله في علاقة شخصية مع الإنسان. الأهمية اللاهوتية للاسم: ذكرنا أن الإعلان عن اسم الله هو إعلان عن الله نفسه. هذه هي خلاصة الظهورات الإلهية في العهد القديم، ولكننا لا نقف عند هذه الإعلانات عن الله وعن اسمه، لأن الموضوع في غاية الأهمية بالنسبة للعهد الجديد. فربنا يسوع المسيح يقول بكل وضوح: أنا أظهرت أو أعلنت اسمك للناس. يوحنا 17:6. فالابن يحمل اسم الآب أو اسم الله، وهذا الذي يجعل اسمه يسوع، أي يهوه يخاء المخلص. متى 1:21. وفي إطار ما ذكرناه، لا فرق بالمرة بين أن نقول أنا مجدت اسمك أو أنا مجدتك أنت، فالعبارة هي لا تختلف. ولذلك عندما قال المسيح: أيها الأب مجد اسمك، أي مجد ذاتك أو شخصك، كان جواب الأب: مجدت وأمجد أيضا. يوحنا 12:28. وقد مجد الأب ابنه، ليس في المعمودية فقط ولكن أيضا على جبل التجلي، بشهادة عن ابنه يسوع المسيح. ولعل المجد الأساسي الذي سوف يعطى للأب والابن معا هو اعتراف الخليقة وسجودها للأب في اسم يسوع المسيح، الذي باسمه سوف تنحني وتسجد كل ركبة من الذين في السماوات ومن الذين على الأرض ومن الذين تحت الأرض. فيليبي 2:9 وما بعده. الصلاة الربانية الطلبة الخاصة بتقديس اسم الله مرتبطة تماما بتقديس اسم الله في الملكوت، أي بمجيء الملكوت. راجع متى 6:9 وأشعياء 29:23 وحزقيال 36:23. فالملكوت سوف يأتي حيث لا يمكن أن يتدنس اسم الله، بل أن تجتمع الخليقة كلها لكي تقدس هذا الاسم. من المسيحي الذي يعصى الله والذي لا يسلك بالطريق الحسن أي حياة الفضيلة هو في الحقيقة يدنس اسم الله. رمية 2:24 وتيموثاوس 6:1. وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنها تبين لنا أن اسم الله فعلا هو حقيقة معلنة، وأن اسم الله هو علاقة حقيقية بين الله وبين البشر. بالطبع أننا في مرحلة تالية سوف ندرس الأسماء والألقاب الخاصة بالمسيح، ولكننا من الضروري هنا أن نرى أن تاريخ العهد القديم ملتحم تماما بتاريخ العهد الجديد. ومن خروج 3 إلى فيلبي 2، أي من إعلان الله لإسمه في العليقة ودعوته لموسى لكي يخلص شعبه، إلى اكتمال هذا الإعلان بمجيء المسيح، فالإعلان قائم على الاسم الذي فيه يمنح الخلاص الحقيقي، وهو ما سوف ندرسه في النقطة التالية. أسماء الله في العهد القديم. أولا الاسم إل ألف لام وجمعها المذكر السالم إلوهيم. كما سبق وتكلمنا عن اسم الله، ومع أنه توجد أسماء متعددة في العهد القديم، إلا أن تعدد هذه الأسماء لا يغير من القاعدة اللاهوتية السابقة، وهي أن الله يعلن عن ذاته كشخص، إنه ليس قوة أو قدرة خارقة، إنه شخص حي قوي وقدير يتعامل مع البشر في علاقة شخصية. عندما أعلن الله عن نفسه فقد أعلن عن اسمه، يقول أنا الله القدير، أنا إل شداي، تكوين 35:11، خروج 6:2، خروج 33:18. والبحث عن أصل والاشتقاق اللغوي لإل هو موضوع لا يخصنا في هذا المجال، بل إنه بحث غير مجدي. فقد ذكر أساتذة اللغة العبرانية أن إل قد تعني شجرة البلوط، وأن الكلمة تعني أصلا القوة، والبعض يقول أن الأصل هو ليس ألف لام إل، وإنما ألف واو لام أوه، أي الذي في المقدمة أو الأول، وأن الإيل أو ذكر الغزال هو الذي يقود القطيع، وبالتالي فالله هو الذي يقود الخليقة. هناك تفسير أخرى لا يبدي ذكرها، لكن من الواضح أن النقطة الأساسية ليست اكتشاف الأصل اللغوي، وإنما اكتشاف المناسبات التي يعلن فيها هذا الاسم. فالله لا يعلن عن نفسه ويقول أنا إل وكفى، وإنما يعلن عن نفسه في مناسبات تؤكد علاقته بالخليقة، أنه هو الذي يملك الخليقة. فالجبال المحيطة بأورشليم هي جبال إل، مزمور 36:7، والأرز هو أرز إل، مزمور 80:11، ونجوم السماء هي نجوم إل، أشعياء 14:23، بل الرياح هي رياح إل أو رياح إلوهيم، تكوين 1:2، والجيش المحارب هو جيش إل، أخبار الأول 12:22. فالاسم إذن يعني السلطان والسيادة على الخليقة، ويعني أن الله يملك هذه العناصر. وإل هو اسم الجلالة الشائع في الكتاب المقدس، بل المعروف أيضا عند الكنعانيين، وهذا دليل قوي على أن الإنسان بدأ حياته الروحية موحدا بالله، وأن التوحيد سبق الوثنية. بل إننا نعرف من العهد القديم أن الله يدعى إل عيلون، الإله العلي، وهو تعبير معروف في الديانة الكنعانية التي اختلطت بكل أسف بمراحل من التداعي والانهيار، حولها إلى ديانة وثنية. وإل عيلون معروف في العبرانية، نراه في المزامير في النص العبراني، نص 46:5 ومزمور 50:14 73:11 83:19 87:5. والله الذي دعا ملك صادق كاهنا له هو إل عيلون، الإله العلي، تكوين 14:22. ولكن الاسم لا يظهر كمجرد اسم فقط، فهذه النزعة التجريدية غير معروفة في العهد القديم، ولكن إل عيلون الإله العلي هو محور الاقتراب من الله، إنه أي الاسم يشكل العلاقة الشخصية بالله. يقول مزمور 91:1، الساكن تحت ستر عيلون في ظل شداي يبيت، أقول ليهوى أنت ملجأي حصني، إلهي الذي أثق به. وهنا نرى عيلون، شداي، يهوى، إل أو إلهي أو إلهي. فالإله العلي أو المرتفع الذي خدمه ملك صادق، والذي يظهر في مزمور 91، هو دليل على أن التوحيد سبق الوثنية، وأن مرحلة معينة ساد فيها طيار التوحيد في الشرق في الديانة الكنعانية والعبرانية، والأسباب غير معروفة ضاع طيار التوحيد الكنعاني واحتفظت به الديانة العبرانية بفضل وجود الأنبياء وبسبب عمل الروح القدس فيهم. لكن ينبغي هنا أن نعرف أن اسم الجلالة إل الذي يظهر في الصلوات وفي صراخ الإنسان إلى إل عيلون، إلى الله العلي، هو صراخ في طلب الخلاص والإنقاذ. إنه أيضا يدخل في التطور الروحي للإنسان عندما يعرف أن الله يراقب خلجات القلب، مزمور 36:1-2. فالله ليس مجرد اسم نبحث عنه في اشتقاقه اللغوي، وإنما هو رمز لغوي، فالحروف والكلمات ليست إلا رموزا استعان به الإنسان لكي يعبر عن اختبار روحي ووعي بالله العلي القادر على كل شيء، والذي خلق كافة الكائنات. إن الله العلي هذا هو الذي يعبر عن نفسه باسم لكي يدخل الإنسان في علاقة روحية به. ثانيا، يهوى. وكما قلنا سابقا إن البحث عن أصل الاسم يهوى هو إضاعة من الوقت، فالعالم الإنجليزي درايفر يعتقد أن أصل اسم يهوى هو ياه، وأن هذه صرخة تعجب في كل اللغات السامية القديمة، وأن الإنسان أمام شعوره بعظمة الخليقة، وأنه عندما يتطلع إلى روعة أعمال الخالق كان يتعجب ويقول ياه، ومنها ولدت الكلمة ياهو ثم يهوى. ولكن لا توجد أدلة في الكتاب المقدس على أنه في الحقيقة كان الإعجاب وصراخ الدهشة هو المصدر اللغوي الذي جاء منه اسم يهوى. ونقطة أساسية ينبغي أن نؤكدها، أنه إذا كان اسم إل وإل عيلون معروف في مصادر غير عبرانية، فإنه لا توجد حتى هذه اللحظة أي أدلة على أن اسم يهوى عرف خارج المصادر العبرانية، إنه اسم خاص بالكتاب المقدس وحده، وهو اسم خاص بالعهد القديم وتحول بعد ذلك إلى اسم الله أو اسم الآب في العهد الجديد، واسم يسوع المسيح يهوى المخلص. ولقد جاء الاسم أول مرة بشكل واضح في إعلان الله عن نفسه في سفر الخروج أصحاح 3، عندما دعا موسى للخدمة ولخلاص بني إسرائيل من العبودية. فالحادثة وهي حادثة العليقة هي مناسبة هامة، فالله أعلن اسمه أهيا الذي أهيا، وأعلن أنه جاء لكي يخلص. ومع أن مقطع الاسم يه معروف قبل موسى، فلقد دعي باسم يهوى منذ ولادة أنوش ابن شيث تكوين 4:26، ويهوى هو إله سام ابن نوح تكوين 9:26، وموسى نفسه حملت أمه اسم يوكابد خروج 26 وعدد 26:59، بل ربما اسم يهوذا ابن يعقوب يهوى ذا أي الله يقود. كل هذا يؤكد أن اسم يهوى لم يكن اسما جديدا أعلن لموسى كما يدعي شهود يهوى، وإنما هو اسم قديم، بدليل أن الله عندما يتحدث مع موسى يقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولكن ما هي القيمة اللاهوتية لحديث الله مع موسى؟ ما معنى عبارة أهي الذي أهي أو أهي أشر أهي. إن الله يقول أنا الذي هو أو أنا الذي أنا الذي أنا، وعبارة لا يمكن أن نفهمها إذا عزلناها عن مناسبتها الروحية في العهد القديم. فأنا الذي أنا هي عبارة حضور إلهي مرتبط بالوعد بالخلاص، وأنا الذي أنا هي عبارة تعني أزلية الله. إن أفضل شرح لها هو عبارة المزمور: يا رب ملجأ كنت لنا من دور إلى دور، مزمور 90:1، أو أنت هو وسنوك لن تفنى، مزمور 127. فالله حاضر وحضوره حقيقة يتذوقها الإنسان، إنه حاضر كغير متغير، إنه وحده الذي يملك أن يقول أنا الذي أنا. أما الإنسان فهو قابل للموت، إنه لا يستطيع أن يقول أنا الذي أنا، وحتى إذا تجاسر وقال هذه العبارة إن هذه العبارة لا تعني في الواقع الكثير. يقول حبقوق في 1:12: يهوى الذي هو يهوى الذي لا يموت. فالله هو الحاضر الحقيقي، وبقية الكائنات التي تستمد وجودها من الله هي لها حضور عرضي ولها كيان مخلوق. وحقيقة حضور الله يهوى أو أنا الذي أنا لا تعني فقط الوعد بالخلاص والأزلية، ولكنها تعني أيضا الشريعة. يقول الله: أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها، أنا الرب إلهكم فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها، أنا الرب. لويين 18:4-5 و19:2 وعدد 3:13: إن الله يقول أنا الرب، وفي العبرانية أني يهوى، ألف نون يه يه واو ه. أني يهوى تعني أنا من جيل إلى جيل، خروج 30:8 لويين 3:17. ومن هذا ندرك أن الاسم يحمل تأكيدا على الأزلية والأبدية، وحضور في العالم المخلوق، وهو حضور يعطي صفة الدوام والبقاء للكائنات. الله حاضر أو كائن، أو كما ذكرنا من قبل، مالئ كل الأشياء. إنها ليست فكرة فلسفية، وإنما هو كائن بالنسبة لما يعطيه من حياة ووجود، وما يخلقه من علاقات. وهذا واضح في مناسبة إعلان الاسم: إني أكون معك، خروج 3:12. والله الذي مع موسى عمل الأعمال الخلاصية الواضحة في سفر الخروج. إنه ليس مجرد وعد لفظي أكون معك، ولكن أنا هو أنا، وأنا الذي أنا يعني حضور الله الحقيقي الذي يحرك ويغير الأمور. راجع تكوين 28:20 ويشوع 3:7 وقضاء 6:12. لذلك السبب دخل المقطع ياه في أسماء كثيرة كتعبير عن حضور الله في حياة هؤلاء الناس وعن قيادة الله لحياتهم. وهنا يجب أن نرى بوضوح شديد أن عمل موسى الأساسي كقيادة الشعب يعني حقيقة حضور الله، وحضور الله بدوره ارتبط بالمواعيد التي قطعها الرب للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حقيقة المواعيد هي أن تتم في التاريخ الزمان والمكان، وأن يمنح الله الخلاص العظيم. كل هذا يعطي البعد اللاهوتي الحقيقي لمعنى ظهور الله في العليقة. والصيغة التي استعملها في الكلام مع موسى أنا الذي أنا تعني عمليا أنا أفعل ما وعدت به، وتعني أن الله قادر على أن يكون مع الخليقة. والكينونة هنا هي حضور فعال، إنها ليست حضور استاتيكي ساكن، وإنما حضور يحرك كل الأشياء. ولذلك كان كلام الأنبياء عن حضور الله، الله معنا، هو تأكيد لدخول الله في التاريخ. وفي كل مرة يقول النبي الله معنا فهو يعني حضورا خاصا وهبة وإشراقا إلهيا يحرك الأحداث ويمنح الحياة. ولعل أكثر الأنبياء استخداما لعبارة أنا الرب هو حزقيال، إن الله في حزقيال حاضر للدينونة، وحاضر ليعطي بركة، وحاضر ليخلص ويحقق المواعيد. راجع حزقيال 6 وحزقيال 7 وحزقيال 11 وحزقيال 43 وحزقيال 37. وحقيقة حضور الله تختلف عن المدارس الفلسفية اليونانية بأن الله كائن فقط له الكينونة الأزلية كما آمن الفلاسفة القدامى، ولكن كما يعلن العهد القديم الله كائن بمعنى حاضر، بمعنى له اسم، بمعنى أنه الرب الإله الحي. والإله الذي يقول أنا يعني أنه سوف يحرك أحداث التاريخ حتى تكتمل المواعيد الخاصة بالإنسان. إن الكون كله مبسوط أمامه كسفر يكتب فيه الله ليس مواعيده فقط بل أعماله العظيمة، الأعمال التي سبق فوعد بها عن طريق الأنبياء. ولاحظ أن شعياء يقول إن الله يهوى، أنا يهوى الأول وسوف أكون مع الآخرين، وكما تترجم في اللغة الإنجليزية I will yet be with the last. أشعياء 41-4، وراجع نفس التصريح أشعياء 48-12. كل ذلك يؤكد لنا أن ظهور الله لموسى أهي الذي أهي يعني أن الله هو I am he. وحيث يعلن الله عن نفسه أنا بالعبرانية أهي، يجيب الإنسان يهي يهه يهه أي أنت فعلا كائن. فالاسم إذن هو علاقة شخصية، الله يقول أهي، الإنسان يقول يهي، الله يقول I am he، الإنسان يقول he is. إنها علاقة حوار أنا أنت، الله يقول أنا والإنسان يقول أنت، والله يقول أنت والإنسان يقول أنا. إنها حوار الحضور والعلاقة. وبالطبع إن يهوى الله سوف يكشف عن ذاته لكل الأرض، وهو غاية إعلان الاسم. راجع أشعياء 49:6. ثالثا يهوى رب الجنود. حسب النص العبراني ورد اسم يهوى صباؤوت 279 مرة، ويترجم أحيانا يهوى صباؤوت أو يهوى إله الجنود. هوشع 12:6 مع عموس 3:13. وقد فسر علماء العهد القديم هذه الصيغة على هذا النحو: ألف الجنود هم جيش إسرائيل، اثنين الكواكب والأفلاك، ثلاثة الملائكة والقوات السماوية. وفي الحقيقة إن فصل هذه العناصر الثلاثة الجيش والكواكب والأفلاك والملائكة والقوات السماوية عن بعضها هو خطأ يمكن أن يقع فيه أي مفسر. حقيقي إن رب الجنود يسير في وسط جيشه ويتحرك مع الجيش عندما يسير التابوت وينادي موسى: قم أيها الرب الإله. راجع سفر العدد 10:25. ولكن جيش إسرائيل الذي يحمل تابوت عهد الرب كان أقل الجيوش في العالم القديم قدرة على القتال، وهو لا يمكن أن يقارن بالجيش المصري الفرعوني أو الأشوري أو البابلي أو الفلسطيني. ولذلك النداء أن رب الجنود هو يهوى إله صفوف إسرائيل، صموئيل الأول 17:25-45، هو نداء لطلب المعونة، لأن صفوف إسرائيل وقفت منكسرة أمام جلياط، ولم يكن انتصار داود هو انتصار القوة العسكرية بل انتصار الرب يهوى الذي حارب داود باسمه ولكن بمقلاع. ومن هنا يجيء التفسير الثاني والثالث مؤيدا للتفسير الأول، أي أن الله إله الجنود ليس إله جنود إسرائيل فقط، وإنما هو رب الخلائق التي تقف أمامه متجندة لخدمته. وهذا ما يجعل علماء العهد القديم يميلون إلى ترجمة يهوى صباؤوت إلى he who has power is like that of the summation of all armies. إنه الله الذي يستطيع أن يجمع كل القوى في يديه. وهذا الحقيقة ندركها ليس فقط بالمقارنة بالتاريخ العسكري القديم للعالم القديم وبعدد المرات التي دخل فيها الله الحرب لكي يحطم الآلهة الوثنية التي كانت تتقدم جيوش الأمم، ولكن ندركها من الاستعمال في الصلوات الذي يؤكد أن الله يعمل ويمسك بعناصر الخليقة للخلاص. فالله ليس إله محارب كما حاول بعض النقاد أن يقولوا، بل الله يهوى إله الجنود صباؤوت الرب القادر الذي يجمع القوة كلها في يده، كما يقرر العالم الألماني المعاصر إيسفيلد. وأخيرا علينا أن نرى بكل وضوح أن اسم يهوى يستخدم في العهد القديم استخدامين أساسيين. الاستخدام الأول هو التسبيح، والاستخدام الثاني هو المجد. والتسبيح والمجد هما عنصران مرتبطين معا لا يمكن فصلهما عن بعض. راجع أشعياء 26:8-55:13، مزمور 41:10. فالله الذي يسبح والذي يمجد هو الإله الحق القدير الذي يصنع أشياء كثيرة لأجل اسمه. خروج 15:3 أشعياء 51:15 أرمية 10:16 عاموس 4:13 مزمور 23:3. فالله يهوه يعلن عن مجده، وكلمة مجد في العهد القديم هي كلمة خابود، خاء ألف به واو دال، تعني الثروة والغنى وكل ما هو له ثمن. تكوين 31:1 أشعياء 10:3 أشعياء 66:12 مزمور 49:17. لكن مجد الرب أو مجد يهوه هو أيضا شخص الله، إنه ليس شيئا زائدا خارجا عن الله. وعلى الرغم أن الكلام عن اسم الله وبحد ذاته كاف لتأكيد أن الله شخص، إلا أنه من الضروري أن نؤكد أن الكلام عن مجد الله أو عن قوة الله هو كلام سوف يأخذ معناه الحقيقي في العهد الجديد عندما نتكلم عن أقانيم الثالوث. لقد طلب موسى أن يرى الله، ولكنه في الحقيقة رأى مجد الله. ولقد أجاز الله مجده أمام موسى، وهذا تأكيد على أن الله شخص. راجع خروج 33:18. والكلام عن اسم الله مثل الكلام عن مجد الله، أي أن طريقة التعبير واحدة مع اختلاف الكلمات. أرني مجدك، أو ليشرق مجد الرب مزمور 97:1-6، أو ليتقدم مجد الله شعبه خروج 24:15-16. وطلب مجد الرب مزمور 57 ومزمور 72 وحبقوق 2:14 هو طريقة عبرانية للكلام عن الله كشخص. فالمجد هو إحدى الصفات الأساسية لله مثل القداسة، وفي حد ذاته يعني أن ما يملكه الله لا يشاركه فيه غيره. إن الله شخص انفرد بأمور كثيرة خاصة بمجده الإلهي، ولكن المجد الإلهي ينعكس على الخليقة في حالات الظهور الإلهي، لا سيما النور والسحاب والضباب والبروق والرعود كما ذكرنا في محاضرات سابقة. راجع خروج 16:10-29:34 40:34 لويين 9:8 عدد 14:10. وإن كان النور والبهاء بشكل خاص وجانب منظور لمجد الله خروج 14:4-7 إلا أن العهد القديم يؤكد أن ظهور مجد الله لا يعني أن الله كشف تماما عن حقيقة ذاته. حسقيال 9:3 ذلك أنه في كل مرة يعلن الله عن نفسه، فهذا الإعلان يجعل الطبيعة ترتعد، وهو إعلان يمكن أن يعرفه الإنسان. وإن كان أشعياء وحسقيال بشكل خاص يؤكدان أن مجد الرب سوف يملأ الأرض كلها، أشعياء 40:5-59:15-66:8 حسقيال 1:26-28 إلا أن مجد الرب الذي سوف يملأ كل الأرض لن ينعكس على الجبال، ولن يظهر في الطبيعة كما كان يحدث في العهد القديم، وإنما سوف يشرق من وجه الابن المتجسد. كورنثوس 2:3-18 عند ذلك فقط يمكن أن نعرف أن إعلان الله عن نفسه كيهوى قد تم وتحقق في العهد القديم، وإن كان أشعياء يقول ويخفون مجده من مشرق الشمس إلى مغربها 59-19 وراجع حبقوق 2-14، إلا أن هذا المجد الذي سوف يعلن هو في يسوع رب المجد، كورنثوس الأولى 2-8، إنه كمال لقول المزمور ليتبارك اسم مجده، مزمور 72-19. وأخيرا ونحن نتكلم عن استخدام الاسم وعن يهوى وعن العينون وعن الشداي، فالله استخدم كلمة أساسية سوف تأخذ مجالها الواضح والكامل في العهد القديم، وهي كلمة وجه. والوجه هو أفضل مكان في جسم الإنسان يعبر به الإنسان عما في داخله، سواء كان فرح أو حزن أو ما إليه. راجع مزمور 104-15، أمثال 15-13. والوجه هو الشخص الذي يعلن عن نفسه، والوجه والشخص كلمتين يمكن أن تحل أيهما محل الأخرى، ونرى هذا بوضوح في مزمور 21-9 حيث ترجم المزمور إلى اللغة العربية فقال إلى زمان حضورك، أما العبراني فيقول زمان وجهك، لأن الوجه يعني الشخص. وكان من الحتمي أن نرى عبارات مثل يشرق وجه الرب، أي أن يكون الله حاضرا، مزمور 24-6 وصمويل الثاني 21-1 ومزمور 87-8 ومزمور 105-4. والوجه يعبر ليس عن حضور الله فقط، بل عن حضوره كشخص. ولذلك يطلب موسى من الله قائلا علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، فقال الرب وجهي يسير فأعزيك، فقال له موسى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا، خروج 33-13-15 وراجع تثنية 4-37. وطبعا من الواضح أن الوجه هو الشخص، وهذا ما تعنيه الطلبة القديمة في العهد القديم التي تطلب وجه الله، خروج 23-15-17-34 تثنية 16-16 أشعياء 1-12 مزمور 42-3. وأخيرا لقد رأى يعقوب وجه الله أي فنوئيل، تكوين 32-31 وراجع قضاء 5-16-22. وسوف نرى أن كلمة فنوئيل صارت بعد ذلك الكلمة اليونانية هيبوستاسيس، والتي صارت بعد ذلك كلمة أقنوم السريانية. فالوجه هو الشخص والأقنوم، وهذا التعبير يجد دلالته في اللاهوت المسيحي وفي كمال إعلان الكتاب المقدس في يسوع المسيح. فالله يعلن عن ذاته في اسمه وفي مجده وفي وجهه، إلى أن تتجمع كل هذه الإعلانات ليقول الرسول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة وأشرق في قلوبنا نور معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، كورنثوس الثانية 4-6. وأخيرا علينا أن نتذكر أن كلمة وجه، وهي كلمة هامة للإعلانات عن الله، ليست غريبة عن النصوص القرآنية، إنها تأتي متواترة في القرآن في سورة البقرة آية 115، سورة البقرة آية 272، سورة الرعد آية 22، سورة الروم آية 38 و39، سورة الرحمن آية 27، سورة الإنسان آية 9، سورة الليل آية 20. ولكن على الرغم من أن كلمة وجه تستخدم في القرآن للتعبير عن إعلان الله وعن حضوره وهو ذات المعنى الذي نراه في العهد القديم، خصوصا في سورة البقرة آية 115، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إلا أننا يجب أن نؤكد أن استخدام كلمة وجه في القرآن لا يستخدم في ذات الإطار اللاهوتي الذي يستخدم في الكتاب المقدس. وبالطبع أن اللغة العربية كلغة سامية تحمل ذات الكلمات التي نراها في العبرانية والسريانية، ولكننا يجب أن نقول إن الإعلان عن وجه الله الذي صار إعلانا عن الثالوث هو تعليم مسيحي لا وجود له بالمرة في القرآن، وأن استخدام كلمة وجه في معناها اللاهوت السابق واستخدام مسيحي ينبغي أن لا ينسب للإسلام. وأخيرا نختتم هذه المحاضرة بتعليق بسيط على الكلمة التي نستعملها كثيرا، هللويا، وهي تكتب بالألف انطلاقا من شكلها اليوناني فالقبطي حيث تكتب بالألفة، ولكنها تكتب بالهاء في اللغة العبرانية، وهي هللو يه يه يهوى، من التهليل أو التسبيح. والصورة اليونانية عرفت في الترجمة السبعينية في مزمور 104 إلى مزمور 106 ومزمور 110 إلى مزمور 112 ومزمور 113 إلى مزمور 118 ومزمور 103 134 و35 ومزمور 145 إلى 150. وليس هناك اتفاق بين المفسرين إذا كانت كلمة هللويا هي عنوان أم خاتمة المزمور، ولكن فيما يبدو أنها خاتمة المزمور على الأقل حسب استعمال الليتورجية اليهودية. ففي المدراش على مزمور 104-27 تأتي هللويا في وسط المزمور، مزمور 35 في عدد 35 من نفس المزمور، وفي مزمور 104 تأتي في النهاية. ولذلك دخل هذا الاستعمال في العهد الجديد أيضا، حيث يشير سفر توبيت أصحاح 13-8 ومكابين الثالث 7-13 إلى أن هللويا كانت تقال ككلمة مستقلة في نهاية المزامير أو كبداية للتسبيح. في العهد الجديد استخدمت هذه الكلمة مرة واحدة في العبادة السماوية في سفر الرؤيا أصحاح 19 عدد 1-3-4-6، حيث تأتي كلمة هللويا مع كلمة أمين ككلمتين أساسيتين للعبادة المسيحية تؤكد التسبيح وتحقيق مواعيد الله. بهذا نختتم الكلام عن أسماء الله في العهد القديم لكي نبدأ في الكلام عن أسماء الله في العهد الجديد، وسوف نبدأ بكلمة الآب أو أبا.